الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمحبة وتعاون وإيثار وتضحية وسكن ومودة وعلاقة روحية شريفة وارتباط جسدي مشروع، ذلك هو الزواج، الطريق البشري الذي سارت فيه الإنسانية منذ مولدها إلى اليوم. من ذكر وأنثى بدأت حياة البشر، ومن بيت واحد نبعت الإنسانية، بيت عماده آدم وحواء، منهما تكونت أسر وسلالات، ومنهما تفرعت بيوتات وقامت مجتمعات وظهرت أمم ودول. وتبارك الله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الحصن الذي يرد عن المرء جموح الغريزة ويدفع غائلة الاشتهاء، ويحفظ الفرج ويصون العرض ويحول دون التردي في مزالق الفجور ومهاوي الفاحشة، إنه الزواج. فنرى القرآن المجيد يبعث في نفس كل من الزوجين الشعور بأن كل منهما ضروري للآخر ومكمل له. يقول للرجل: إن المرأة فرع منك وأنت أصلها، ولا غنى لأصل عن فرعه. ويقول للمرأة: إن الرجل أصلك وأنت جزء منه، ولا غنى للجزء عن أصله. يقول الله جل وعلا في ذلك: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، وزوجه هي حواء. ولذا فالزواج في نظر القرآن ليس وسيلة لحفظ النوع الإنساني فحسب، بل هو امتثال لأمر الله جل وعلا. والزواج فيه تحصين للفرج وغض للبصر وقضاء للوطن فيما أباحه الله جل وعلا، وفيه صيانة وحفظ للنسل البشري ليعمر الأرض بعبادة الله تعالى، فيه حفظ للأنساب، وفيه إكثار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحماية للمجتمعات من الأمراض الخلقية. وهو فوق ذلك وسيلة للاطمئنان والسكن النفسي والهدوء القلبي والاستقرار الوجداني. والزوجان يعيشان حياتهما الزوجية في ظل تعاليم الإسلام، في انسجام واتحاد في كل شيء، اتحاد شعور ومشاعر، واتحاد عواطف وبواعث، واتحاد آمال ومآل، واتحاد عمل وتفاهم، واتحاد تربية ورعاية، واتحاد أسرار متبادلة، واتحاد تناكح وتناسل. ومن عظمة القرآن المجيد وكماله نجد كل هذه المعاني، لا ذكر منها وما لم يذكر، متمثلا في آية من القرآن المجيد عدد كلماتها 6 كلمات. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال القرطبي: أصل اللباس في الثياب، ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسدين وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب. وبذلك يتضح أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة امتزاج والتصاق، وهي أقوى علاقة اجتماعية لاحتوائها على ناحيتين: ناحية غريزية فطرية وناحية عاطفية وجدانية، وإذا التقت الغريزة والعاطفة فتم أقوى رابطة نفسية. ويصور القرآن المجيد ارتباط الغريزة والعاطفة بين الزوجين، ويشير إلى أنه آية من آيات الله رب العالمين، ونعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فيقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسكون الزوج إلى زوجه والتصاق المرأة بزوجها أمر فطري غريزي، وما بينهما من مودة ورحمة أمور عاطفية تتولد وتنشأ عن الجانب الغريزي وغيره. وفي هذه الآية وضع القرآن أسس الحياة العاطفية الهانئة الهادئة، فالزوجة ملاذ للزوج يأوي إليه بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش، ويركن إلى مؤنسته بعد كده وجهده وسعيه ودابه، ويلقي في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ إلى زوجته التي ينبغي أن تتلقاه فرحة طلقة الوجه ضاحكة السن باسمة الثغر، فيجد منها آنئذ أذنا صاغية وقلبا حاميا وحديثا رقيقا صافيا. أخرج النسائي وأحمد واللفظ للنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تصره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وهو حسن صحيح. وهذا المفهوم لصلاح المرأة يؤكده ما خلقت المرأة من أجله، وهو أن تكون سكنا للرجل بكل ما تحمله كلمة السكن من دلالات ومعان وأبعاد. وحتى يكون السكن صالحا لا بد من أن تتوفر فيه صفات أهمها: أن يرى فيه صاحبه ما يسره، وأن يقدر على أن يحفظ فيه أهله وماله، وألا يقيم فيه معه من يخالفه وينازعه. وهذه هي الصفات نفسها التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجة الصالحة. ولا بد من التراحم بين الزوجين، فبه تستقر البيوت وتنمو الحياة، لأن التراحم بين الزوجين هو نواة المجتمع الصالح. والرحمة في الاصطلاح رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقيل هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير للغير. وقيل إن الفرق بين الرحمة والرأفة أن الرحمة هي إيصال المسرات، والرأفة هي دفع المضرات. فالرحمة إذا من باب التزكية، والرأفة من باب التخلية. قال جل وعلا في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والتراحم بين الزوجين هو البذرة الأولى لرحمة مستدامة تتوارثها الأجيال. وإذا كانت الرحمة في عمومها مطلوبة بين الناس جميعا فهي بين الزوجين أوجب وألزم، فهي سر الاستقرار وراحة القلب والبال. والأسرة هي أعرق مؤسسة في التاريخ الإنساني، فالأسرة اللبنة الرئيسة التي يتكون منها المجتمع، ولا يمكن أن تقوم حضارة دون تماسك الأسرة. ولقد تطورت الأسرة عبر التاريخ وتعرضت لتحديات وتغيرات، وما تزال وستبقى تواجه تلك التحديات المتجددة على مر العصور. لقد ظل الشرق والغرب يبدون إعجابهم بالنموذج الفريد للأسرة المسلمة، ويحسدوننا على مؤسسة الأسرة المسلمة من حيث متقلاتها، أي في طريقة بنائها وفي عملياتها وفي مخرجاتها من النشأ الصالح والعمل الصالح. وفي زمن تشابكت فيه الشاشات مع الأرواح، وتداخل فيه العالمان الافتراضي مع الواقعي، وجدت الأسرة المسلمة نفسها في مواجهة غير مسبوقة مع تيارات إعلامية لا تهدأ، ورسائل خفية وظاهرة تعيد تشكيل الوعي والقيم والهوية وتنميط البشر وفق ثقافة الوافد العاتي. لم يعد الإعلام الجديد مجرد وسيلة، بل صار قوة تغييرية جبارة تسهم في صناعة الأنماط السلوكية وتوجيه العقول، بل وإعادة تعريف مفهوم الأسرة ذاته. وفي خضم هذه التغيرات المتسارعة تخوض مؤسسة الأسرة معارك يومية بل لحظية، قد لا ترى لكنها تضعف البنيان وتنهك القوى إذا لم تعزز، وتهز القيم إذا لم تحمى، وتفتت الروابط إذا لم تراع. إنها اختراقات ومعارك على الهوية والثوابت والقيم والتقاليد والأعراف والأصول المرعية، وعلى المرجعية التربوية، وعلى اللغة والذوق والفكر والعقيدة. وبات الصمود في وجه هذه العواصف واجبا دينيا حضاريا وتربويا أخلاقيا لا تتحقق معالمه إلا بتشخيص التحديات ورسم سبل المواجهة وبناء الوعي داخل البيوت، وتمكين الوالدين من أداء دورهما في زمن السرعة والتشظي والانشغال. ولا بد من الوعي بتحديات الهوية وتأثيرها على الأسرة المسلمة بفعل الإعلام الجديد. فعلى الرغم من الأهمية البالغة لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، فإنها قد خلفت سلبيات كثيرة ما كنا في حاجة إليها بحال. فتواجه الأسرة المسلمة سيلا عارما من التحديات التي أتت مع الوافد العاتي عبر الفضاءات الإلكترونية وعبر منظومة الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي وبأساليب متنوعة. حتى أمس النشأ والشباب بل وجل أفراد الأسرة لا يستطيعون الفكاك من وسائل الإعلام الجديد. والآن وبعد أن تمكن الإعلام الجديد بما يحمله من قيم غريبة، بعد أن تمكن من الشباب، أمسى كيان الأسرة في وضع خطير يحتاج إلى تدخل عاجل، يحتاج إلى علاجات جذرية سريعة ومكثفة. الوضع يحتاج إلى تكاتف شتى عناصر المجتمع ومكوناته لدراسة هذه القضية الخطيرة. فأفراد الأسرة لا يجتمعون، وإذا اجتمعوا بأجسادهم وتاهت عقولهم وقلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم وبصائرهم في غياهب التيه والتفاهة، وتاه فكرهم وضاع وقتهم وجهدهم وأجمل سنوات عمرهم أمام شاشات الجوالات عبر وسائل التقاطع الاجتماعي. وليس التواصل الاجتماعي، تأثرت هويتهم وتبدلت قيمهم في دياجير الألعاب الإلكترونية الخبيثة التي تجرهم أجرا إلى سواحل المجهول وإلى متاهات الضياع. فأمسى شبابنا في وضع خطير، أمسى حيث لا هدف، انحرفت أهدافهم وانجرفت قيمهم. وهكذا تواجه الأسرة المسلمة سيلا عارما من التحديات المتأتية عبر الإعلام الجديد وما تلاه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستتعاظم التحديات أكثر وأكثر في المستقبل القريب والبعيد. الأمر الذي يفرض على العالم الإسلامي مزيدا من الجهود المنظمة لتقوية المناعة الفكرية والحصانة السلوكية للأسرة المسلمة حتى تستطيع أن تحافظ على هويتها الإسلامية، مع التركيز على دور الوالدين وهو حجر الزاوية. ولن يكون هذا الدور فاعلا ومؤثرا إلا إذا ترابط الطرفان وتفاهما وتراحما على الدوام. فزوجة المرء عون يستعين به على كدر الحياة ونور في دياجيها، مسلاة فكرته إن بات في كدر مدت له كي تواسيه أياديها. والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه نفسه يشقيها. إن عاد للبيت ألفا ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يشفيها. وزوجه ملكة والبيت مملكة، والحب كالعطر يسري في نواحيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن صفة الرحمة متمكنة منه صلى الله عليه وسلم ومتمكنة فيه، لا تتغير ولا تتبدل. يدل على ذلك مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي شملت المؤمن والكافر وتعدتهما إلى الحيوان البهيم. وممن شملته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه، فمن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بهن في العبادة، فلم يكلفهن ما يجهدهن أو يشق عليهن، بل كان يجدرهن عن التشدد في العبادة. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أخرجه البخاري. حتى إن عائشة رضي الله عنها حين تذكر له طول صلاة امرأة من بني أسد وأنها لا تنام من الليل يزجرها عن الإعجاب بشدة هذه المرأة، قالت عائشة رضي الله عنها: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، بل قد يعلمهن ما يختصر لهن وقت العبادة وفيه عظيم الأجر. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم. كما أمره بحل حبل زينب، وعلم جويرية تلك الدعوات الجامعة: أذن لسودة أن تدفع من مزدلفة قبل الزحام رحمة بها وإشفاقا عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل شدة الزحام، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن،
ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. أخرجه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم يأذن لأم سلمة رضي الله عنها بالطواف حول الكعبة وهي راكبة، فعنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ به الطور وكتاب مسطور. متفق عليه. ورحمته لهن وشفقته بهن لم تجنح به فتجعله يتركهن بغير زاد للآخرة، وإنما عمق اعتنائه بمصالحهن جعله يوازن بين الأمرين. فإنه صلى الله عليه وسلم الذي حل حبل زينب هو نفسه القائل: من يوقظ صواحب الحجرات؟ كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما نزل من الفتن يكون أول ما يخطر بماله ويهتم به زوجاته، وهذا من رحمته بهن في الآخرة، ولا غرابة في ذلك إذ هو الرحمة المهداة صلى الله وسلم وبارك عليه. وهو أيضا الذي أخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ونساؤه رضي الله عنهن من أمته يدخلن في شفاعته، ومع ذلك لم يستكل، بل كان يحضهن على الطاعات واغتنان مواسم الخيرات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. يوقظ أهله رحمة بهن، ورجاء أن يكن من أصحاب الجنة وهن كذلك. فانظر إلى آثار رحمته كيف تظهر في كل موقف يحتضن فيه إلى رقة قلبه، فيتبعها إلى دعوات مباركات، ويعلم أمته أيضا الدعاء للزوجات. فحين يسأل أبو حميد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليه، يجيب صلى الله عليه وسلم بقول: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمحبة وتعاون وإيثار وتضحية وسكن ومودة وعلاقة روحية شريفة وارتباط جسدي مشروع، ذلك هو الزواج، الطريق البشري الذي سارت فيه الإنسانية منذ مولدها إلى اليوم. من ذكر وأنثى بدأت حياة البشر، ومن بيت واحد نبعت الإنسانية، بيت عماده آدم وحواء، منهما تكونت أسر وسلالات، ومنهما تفرعت بيوتات وقامت مجتمعات وظهرت أمم ودول. وتبارك الله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، الحصن الذي يرد عن المرء جموح الغريزة ويدفع غائلة الاشتهاء ويحفظ الفرج ويصون العرض ويحول دون التردي في مزالق الفجور ومهاوي الفاحشة، إنه الزواج. فنرى القرآن المجيد يبعث في نفس كل من الزوجين الشعور بأن كل منهما ضروري للآخر ومكمل له. يقول للرجل: إن المرأة فرع منك وأنت أصلها، ولا غنى لأصل عن فرعه. وأقول للمرأة: إن الرجل أصلك وأنت جزء منه، ولا غنى للجزء عن أصله. يقول الله جل وعلا في ذلك: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالنفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام، وزوجه هي حواء. ولذا فالزواج في نظر القرآن ليس وسيلة لحفظ النوع الإنساني فحسب، بل هو امتثال لأمر الله جل وعلا. والزواج فيه تحصين للفرج وغض للبصر وقضاء للوطن فيما أباحه الله جل وعلا، وفيه صيانة وحفظ للنسل البشري ليعمر الأرض بعبادة الله تعالى، فيه حفظ للأنساب، وفيه إكثار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحماية للمجتمعات من الأمراض الخلقية. وهو فوق ذلك وسيلة للاطمئنان والسكن النفسي والهدوء القلبي والاستقرار الوجداني. والزوجان يعيشان حياتهما الزوجية في ظل تعاليم الإسلام في انسجام واتحاد في كل شيء، اتحاد شعور ومشاعر، واتحاد عواطف وبواعث، واتحاد آمال ومآل، واتحاد عمل وتفاهم، واتحاد تربية ورعاية، واتحاد أسرار متبادلة، واتحاد تناكح وتناسل. ومن عظمة القرآن المجيد وكماله نجد كل هذه المعاني لا ذكر منها وما لم يذكر، متمثلا في آية من القرآن المجيد عدد كلماتها ست كلمات. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال القرطبي: أصل اللباس في الثياب، ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسدين وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب. وبذلك يتضح أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة امتزاج والتصاق، وهي أقوى علاقة اجتماعية لاحتوائها على ناحيتين: ناحية غريزية فطرية، وناحية عاطفية وجدانية. وإذا التقت الغريزة والعاطفة فتم أقوى رابطة نفسية. ويصور القرآن المجيد ارتباط الغريزة والعاطفة بين الزوجين، ويشير إلى أنه آية من آيات الله رب العالمين، ونعمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فيقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسكون الزوج إلى زوجه
والتصاق المرأة بزوجها أمر فطري غريزي، وما بينهما من مودة ورحمة أمور عاطفية تتولد وتنشأ عن الجانب الغريزي وغيره. وفي هذه الآية وضع القرآن أسس الحياة العاطفية الهانئة الهادئة، فالزوجة ملاذ للزوج يأوي إليه بعد جهاده اليومي في سبيل تحصيل لقمة العيش، ويركن إلى مؤنسته بعد كده وجهده وسعيه ودابه، ويلقي في نهاية مطافه بمتاعبه إلى هذا الملاذ إلى زوجته التي ينبغي أن تتلقاه فرحة طلقة الوجه ضاحكة السن باسمة الثغر، فيجد منها آنئذ أذنا صاغية وقلبا حاميا وحديثا رقيقا صافيا. أخرج النسائي وأحمد واللفظ للنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تصره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وهو حسن صحيح. وهذا المفهوم لصلاح المرأة يؤكده ما خلقت المرأة من أجله، وهو أن تكون سكنا للرجل بكل ما تحمله كلمة السكن من دلالات ومعان وأبعاد. وحتى يكون السكن صالحا لا بد من أن تتوفر فيه صفات أهمها: أن يرى فيه صاحبه ما يسره، وأن يقدر على أن يحفظ فيه أهله وماله، وأن لا يقيم فيه معه من يخالفه وينازعه. وهذه هي الصفات نفسها التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجة الصالحة. ولا بد من التراحم بين الزوجين، فبه تستقر البيوت وتنمو الحياة، لأن التراحم بين الزوجين هو نواة المجتمع الصالح. والرحمة في الاصطلاح رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقيل هي رقة في النفس تبعث على سوق الخير للغير. وقيل إن الفرق بين الرحمة والرأفة أن الرحمة هي إيصال المسرات، والرأفة هي دفع المضرات. فالرحمة إذا من باب التزكية، والرأفة من باب التخلية. قال جل وعلا في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والتراحم بين الزوجين هو البذرة الأولى لرحمة مستدامة تتوارثها الأجيال. وإذا كانت الرحمة في عمومها مطلوبة بين الناس جميعا فهي بين الزوجين أوجب وألزم، فهي سر الاستقرار وراحة القلب والبال. والأسرة هي أعرق مؤسسة في التاريخ الإنساني، فالأسرة اللبنة الرئيسة التي يتكون منها المجتمع، ولا يمكن أن تقوم حضارة دون تماسك الأسرة. ولقد تطورت الأسرة عبر التاريخ وتعرضت لتحديات وتغيرات، وما تزال وستبقى تواجه تلك التحديات المتجددة على مر العصور. لقد ظل الشرق والغرب يبدون إعجابهم بالنموذج الفريد للأسرة المسلمة، ويحسدوننا على مؤسسة الأسرة المسلمة من حيث مدخلاتها، أي في طريقة بنائها وفي عملياتها وفي مخرجاتها من النشء الصالح والعمل الصالح. وفي زمن تشابكت فيه الشاشات مع الأرواح، وتداخل فيه العالمان الافتراضي مع الواقعي، وجدت الأسرة المسلمة نفسها في مواجهة غير مسبوقة مع تيارات إعلامية لا تهدأ، ورسائل خفية وظاهرة تعيد تشكيل الوعي والقيم والهوية وتنميط البشر وفق ثقافة الوافد العاتي. لم يعد الإعلام الجديد مجرد وسيلة، بل صار قوة تغييرية جبارة تسهم في صناعة الأنماط السلوكية وتوجيه العقول، بل وإعادة تعريف مفهوم الأسرة ذاته. وفي خضم هذه التغيرات المتسارعة تخوض مؤسسة الأسرة معارك يومية بل لحظية قد لا ترى، لكنها تضعف البنيان وتنهك القوى إذا لم تعزز، وتهز القيم إذا لم تحمى، وتفتت الروابط إذا لم تراعى. إنها اختراقات ومعارك على الهوية والثوابت والقيم والتقاليد والأعراف والأصول المرعية، وعلى المرجعية التربوية، وعلى اللغة والذوق والفكر والعقيدة. وبات الصمود في وجه هذه العواصف واجبا دينيا حضاريا وتربويا أخلاقيا لا تتحقق معالمه إلا بتشخيص التحديات ورسم سبل المواجهة وبناء الوعي داخل البيوت وتمكين الوالدين من أداء دورهما في زمن السرعة والتشظي والانشغال. ولا بد من الوعي بتحديات الهوية وتأثيرها على الأسرة المسلمة بفعل الإعلام الجديد. فعلى الرغم من الأهمية البالغة لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد، فإنها قد خلفت سلبيات كثيرة ما كنا في حاجة إليها بحال. فتواجه الأسرة المسلمة سيلا عارما من التحديات التي أتت مع الوافد العاتي عبر الفضاءات الإلكترونية وعبر منظومة الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي وبأساليب متنوعة. حتى أمس النشب والشباب بل وجل أفراد الأسرة لا يستطيعون الفكاك من وسائل الإعلام الجديد. والآن وبعد أن تمكن الإعلام الجديد بما يحمله من قيم غريبة، بعد أن تمكن من الشباب، أمس كيان الأسرة في وضع خطير يحتاج إلى تدخل عاجل، يحتاج إلى علاجات جذرية سريعة ومكثفة. الوضع يحتاج إلى تكاتف شتى عناصر المجتمع ومكوناته لدراسة هذه القضية الخطيرة. فأفراد الأسرة لا يجتمعون، وإذا اجتمعوا اجتمعوا بأجسادهم وتاهت عقولهم وقلوبهم وأفئدتهم وأبصارهم وبصائرهم في غياهب التيه والتفاهة، وتاه فكرهم وضاع وقتهم وجهدهم وأجمل سنوات عمرهم أمام شاشات الجوالات عبر وسائل التقاطع الاجتماعي. وليس التواصل الاجتماعي تأثرت هويتهم وتبدلت قيمهم في دياجير الألعاب الإلكترونية الخبيثة التي تجرهم أجرا إلى سواحل المجهول وإلى متاهات الضياع. فأمسى شبابنا في وضع خطير، أمسى حيث لا هدف، انحرفت أهدافهم وانجرفت قيمهم. وهكذا تواجه الأسرة المسلمة سيلا عارما من التحديات المتأتية عبر الإعلام الجديد وما تلاه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستتعاظم التحديات أكثر وأكثر في المستقبل القريب والبعيد، الأمر الذي يفرض على العالم الإسلامي مزيدا من الجهود المنظمة لتقوية المناعة الفكرية والحصانة السلوكية للأسرة المسلمة حتى تستطيع أن تحافظ على هويتها الإسلامية، مع التركيز على دور الوالدين وهو حجر الزاوية. ولن يكون هذا الدور فاعلا ومؤثرا إلا إذا ترابط الطرفان وتفاهما وتراحما على الدوام. فزوجة المرء عون يستعين به على كدر الحياة ونور في دياجيها، مسلاة فكرته إن بات في كدر مدت له كي تواسيه أياديها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها. إن عاد للبيت ألفا ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يشفيها. وزوجه ملكة والبيت مملكة والحب كالعطر يسري في نواحيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يدل على أن صفة الرحمة متمكنة منه صلى الله عليه وسلم ومتمكنة فيه، لا تتغير ولا تتبدل. يدل على ذلك مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي شملت المؤمن والكافر وتعدتهما إلى الحيوان البهيم. وممن شملته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه. فمن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بهن في العبادة، فلم يكلفهن ما يجهدهن أو يشق عليهن، بل كان يزجرهن عن التشدد في العبادة. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. أخرجه البخاري. حتى إن عائشة رضي الله عنها حين تذكر له طول صلاة امرأة من بني أسد وأنها لا تنام من الليل، يزجرها عن الإعجاب بشدة هذه المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، بل قد يعلمهن ما يختصر لهن وقت العبادة وفيه عظيم الأجر. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. كما أمره بحل حبل زينب، وعلم جويرية تلك الدعوات الجامعة، أذن لسودة أن تدفع من مزدلفة قبل الزحام رحمة بها وإشفاقا عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، يعني قبل شدة الزحام، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. أخرجه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم يأذن لأم سلمة رضي الله عنها بالطواف حول الكعبة وهي راكدة، فعنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكدة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ به الطور وكتاب مسطور. متفق عليه. ورحمته لهن وشفقته بهن لم تجنح به فتجعله يتركهن بغير زاد للآخرة. وإنما عمق اعتنائه بمصالحهن جعله يوازن بين الأمرين، فإنه صلى الله عليه وسلم الذي حل حبل زينب هو نفسه القائل من يوقظ صواحب الحجرات، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما نزل من الفتن يكون أول ما يخطر بماله ويهتم به زوجاته، وهذا من رحمته بهن في الآخرة، ولا غرابة في ذلك إذ هو الرحمة المهداة صلى الله وسلم وبارك عليه. وهو أيضا الذي أخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ونساؤه رضي الله عنهن من أمته يدخلن في شفاعته، ومع ذلك لم يستكل بل كان يحضهن على الطاعات واغتنان مواسم الخيرات. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه، يوقظ أهله رحمة بهن ورجاء أن يكن من أصحاب الجنة وهن كذلك. فانظر إلى آثار رحمته كيف تظهر في كل موقف يحتضن فيه إلى رقة قلبه، فيتبعها إلى دعوات مباركات، ويعلم أمته أيضا الدعاء للزوجات. فحين يسأل أبو حميد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة عليه، يجيب صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك وكليمك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه، والحمد لله رب العالمين.